بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة.
هذه الترجمة فيها استحباب الاجتماع على القراءة، أي على قراءة القرآن الكريم. والاجتماع على قراءة القرآن له صور ينبغي أن تعرف وأن يفرق بينها. الأولى أن يكون واحد يقرأ والباقون يستمعون إلى قراءته، وهذه صورة ورد ما يدل عليها في الباب الذي قبله، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وقال لابن مسعود رضي الله عنه: إني أحب أن أسمعه من غيري. الثانية من الصور التي تعرف بالتلقين أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يعيد الآخر ما قرأ، وذلك من أجل أن يتعلم القراءة ويتحقق من سلامة تلاوتها، وهذه الصورة أيضا صحيحة. وكذلك القراءة التي هي التلقين بنية التعليم للجماعة، ولا سيما في المراحل الأولى من مراحل التعليم، المعلم يقرأ الآيات بصوت جيد ومخارج وأحكام جيدة، والطلاب من ورائه بصوت واحد يعيدون مع المعلم ما لقنهم إياه من آيات، فهذه أيضا ليس هناك ما يمنع شرعا من القراءة بهذه الصفة، لأن هذا غرضه التعليم والتلقين، بحيث يكون مجموع الطلاب كلهم يستفيدون سماعا ثم تلاوة للآيات. الصورة الثالثة التي تعرف بالإدارة، بحيث يجتمع جماعة فيقرأ الأول ثم يكمل الثاني من بعده والثالث إلى أن يصلوا إلى آخر واحد منهم، وهذه الصورة تعرف بقراءة الإدارة، وهي حسنة عند أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أهل العلم من كره هذه الصفة. الصورة الرابعة أن يقرأ الجميع بصوت واحد في وقت واحد قراءة جماعية، وهذه الصفة في القراءة لا يتهيأ فيها الإنصات، ولا يتهيأ فيها أيضا حسن التدبر، وربما يخلط بعضهم على بعض بسبب الأصوات وارتفاع بعضها، وهذه الصفة لا أصل لها في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا الاجتماع يتناول القراءة والتفسير الذي هو بيان المعنى، بحيث يقرأ أحدهم مثلا آيات من القرآن ثم يكون بينهم أحد أهل العلم فيبين لهم المعاني ويوضح لهم الدلالات، ولا يجوز أن يخوض في بيان الدلالات إلا من كان عنده علم. ثم ذكر ثواب ذلك، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي إن الله عز وجل يذكرهم عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل الوضوء وأنه نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله بها على هذه الأمة طهارة لها في باطنها وظاهرها، وهو جمال للمؤمن وزينة له ونقاء، ويترتب عليه من الخير والفضل والأجر شيء عظيم، وتأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الشاهد من إراد المصنف رحمه الله لهذه الآية وهذا السياق العظيم المبارك هو ما ذكره الله في تمام هذا السياق من عظيم المنة وإتمام النعمة التي من الله بها على الأمة ليزدادوا شكرا وثناء على المنعم والمتفضل سبحانه، ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الوضوء وهذه الطهارة من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الأمة، وما جعل الله سبحانه في الدين من حرج، بل شرع هذه الأعمال العظيمة تطهيرا للعباد ورفعة لهم عند الله، فليقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والمحافظة على طاعة الله ليفوزوا بعظيم موعوده وجزيل أجره ومنه سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قوله غرا محجلين أي أن أهل هذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء والطهارة يأتون يوم القيامة وعليهم سيما وعلامة ظاهرة، ألا وهي النور والضياء في هذه المواضع، مواضع الوضوء، الوجه وأطراف اليدين والقدمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من آثار الوضوء. وهذه فضيلة عظيمة للوضوء أنه يأتي صاحب هذه الطهارة والعناية بها يتلألأ منه هذه المواضع يوم القيامة ضياء ونورا وبهاء وجمالا لما يسر الله له من عناية بهذه العبادة. وهذه السيمة والعلامة إنما هي لهذه الأمة خاصة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وشتان من يأتي يوم القيامة بهذا النور والجمال والبهاء والحسن إثر محافظته على هذه الطاعة، ومن يأتي وقد أظلم وجهه وأظلمت يداه وقدماه من المعاصي التي كان يقترفها والآثام التي كان يرتكبها والإعراض الذي كان منه في دنياه عن عبادة ربه ومولاه. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة هي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما بين ذلك غير واحد من حفاظ الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم.
هذا فيه ثواب الوضوء عند الله وأنه حلية للمؤمن وزينة وجمال، والجزاء من جنس العمل، فإن الله يثيب هذا المؤمن الذي حافظ على هذه الطهارة واعتنى بهذا الوضوء، فيكون حلية وزينة وجمالا له يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. رواه مسلم.
هذا فيه أن من ثواب الوضوء عند الله إذا اعتنى المسلم به وحافظ عليه أنه موجب لخروج الخطايا من الجسد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج من تحت أظفاره، فهو من أسباب نيل الغفران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم.
هذا نظير الذي قبله في أن هذه الطهارة التي هي الوضوء يترتب عليها هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، حتى قال في تمامه: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زائدا على مغفرة الذنوب التي يحصلها في وضوئه وأدائه لهذه الطهارة والعبادة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
هذا فيه هذا الفضل العظيم الذي يترتب على العناية بالوضوء، وأنه سبب للغفران، فإذا غسل المؤمن وجهه خرجت كل خطيئة نظرت لها عيناه، وإذا غسل يديه خرجت منهما كل خطيئة اقترفتها يداه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماه، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا التكثير الذي يكون بالطهارة للذنوب هو لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب وعظائم الآثام فلا بد فيها من التوبة إلى الله وصدق الرجوع إليه ليغفر للعبد ذنبه وخطيئته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها ما يتعلق بهذه الترجمة التي هي فضائل الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إتيان المقابر لزيارة الموتى بنية السلام عليهم وتذكر الآخرة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأتي المقبرة ويسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه جمع بين السلام وتذكر اللحاق بهؤلاء، وأن هذا العبد الحي المتحرك في شؤونه ومصالحه سيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء مقبورا مثلهم في عداد الموتى، فيتعظ ويستعد لمثل هذا اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. والصحابة رضي الله عنهم جمع الله لهم بين الصحبة، وهي كرامة ومنة فضلهم الله بها، وأيضا الأخوة، أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، لا يعني هذا أن الصحابة ليسوا إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم إخوة وأصحاب، لكنه أراد أن يبين مكانة قوم يأتون فيما بعد من أتباعه، من الله عليهم باتباعه وهم لم يروا ولم يسمعوا كلامه منه، ولكنهم قد من الله عليهم باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه ومحبته المحبة العظيمة المقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين. فيقول عليه الصلاة والسلام: وددت أني رأيت هؤلاء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا فيه إيمان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو المطلع على الغيب. فذكر أنه صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالعلامة، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ والخيل الغر هي التي يكون في ناصيتها بياض، والتحجيل هو ما يكون في الأطراف في اليدين والقدمين من بياض. فلو قدر أن رجلا هذه صفة خيله، واختلطت بخيل دهم بهم، أي سود سوادا خالصا بدون أن يخالطها لون آخر، ألا يعرف صاحب الخيل خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. والفرط هو السابق، فأول من يصل إلى الحوض هو صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويميزهم بهذه العلامة العظيمة التي هي النور والضياء والجمال والبياض من أثر الوضوء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أهمية الطهارة ومكانتها العظيمة وعظم أثرها على العبد يوم القيامة، يوم يلقى الله عز وجل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة.
هذه الترجمة فيها استحباب الاجتماع على القراءة، أي على قراءة القرآن الكريم. والاجتماع على قراءة القرآن له صور ينبغي أن تعرف وأن يفرق بينها. الأولى أن يكون واحد يقرأ والباقون يستمعون إلى قراءته، وهذه صورة ورد ما يدل عليها في الباب الذي قبله، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وقال لابن مسعود رضي الله عنه: إني أحب أن أسمعه من غيري. الثانية من الصور التي تعرف بالتلقين أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يعيد الآخر ما قرأ، وذلك من أجل أن يتعلم القراءة ويتحقق من سلامة تلاوتها، وهذه الصورة أيضا صحيحة. وكذلك القراءة التي هي التلقين بنية التعليم للجماعة، ولا سيما في المراحل الأولى من مراحل التعليم، المعلم يقرأ الآيات بصوت جيد ومخارج وأحكام جيدة، والطلاب من ورائه بصوت واحد يعيدون مع المعلم ما لقنهم إياه من آيات، فهذه أيضا ليس هناك ما يمنع شرعا من القراءة بهذه الصفة، لأن هذا غرضه التعليم والتلقين، بحيث يكون مجموع الطلاب كلهم يستفيدون سماعا ثم تلاوة للآيات. الصورة الثالثة التي تعرف بالإدارة، بحيث يجتمع جماعة فيقرأ الأول ثم يكمل الثاني من بعده والثالث إلى أن يصلوا إلى آخر واحد منهم، وهذه الصورة تعرف بقراءة الإدارة، وهي حسنة عند أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أهل العلم من كره هذه الصفة. الصورة الرابعة أن يقرأ الجميع بصوت واحد في وقت واحد قراءة جماعية، وهذه الصفة في القراءة لا يتهيأ فيها الإنصات، ولا يتهيأ فيها أيضا حسن التدبر، وربما يخلط بعضهم على بعض بسبب الأصوات وارتفاع بعضها، وهذه الصفة لا أصل لها في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا الاجتماع يتناول القراءة والتفسير الذي هو بيان المعنى، بحيث يقرأ أحدهم مثلا آيات من القرآن ثم يكون بينهم أحد أهل العلم فيبين لهم المعاني ويوضح لهم الدلالات، ولا يجوز أن يخوض في بيان الدلالات إلا من كان عنده علم. ثم ذكر ثواب ذلك، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي إن الله عز وجل يذكرهم عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل الوضوء، وأنه نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله بها على هذه الأمة طهارة لها في باطنها وظاهرها، وهو جمال للمؤمن وزينة له ونقاء، ويترتب عليه من الخير والفضل والأجر شيء عظيم، وتأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الشاهد من إراد المصنف رحمه الله لهذه الآية وهذا السياق العظيم المبارك هو ما ذكره الله في تمام هذا السياق من عظيم المنة وإتمام النعمة التي من الله بها على الأمة ليزدادوا شكرا وثناء على المنعم والمتفضل سبحانه، ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الوضوء وهذه الطهارة من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الأمة، وما جعل الله سبحانه في الدين من حرج، بل شرع هذه الأعمال العظيمة تطهيرا للعباد ورفعة لهم عند الله، فليقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والمحافظة على طاعة الله ليفوزوا بعظيم موعوده وجزيل أجره ومنه سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قوله غرا محجلين أي أن أهل هذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء والطهارة يأتون يوم القيامة وعليهم سيما وعلامة ظاهرة، ألا وهي النور والضياء في هذه المواضع، مواضع الوضوء، الوجه وأطراف اليدين والقدمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من آثار الوضوء. وهذه فضيلة عظيمة للوضوء أنه يأتي صاحب هذه الطهارة والعناية بها يتلألأ منه هذه المواضع يوم القيامة ضياء ونورا وبهاء وجمالا لما يسر الله له من عناية بهذه العبادة. وهذه السيمة والعلامة إنما هي لهذه الأمة خاصة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وشتان من يأتي يوم القيامة بهذا النور والجمال والبهاء والحسن إثر محافظته على هذه الطاعة، ومن يأتي وقد أظلم وجهه وأظلمت يداه وقدماه من المعاصي التي كان يقترفها والآثام التي كان يرتكبها والإعراض الذي كان منه في دنياه عن عبادة ربه ومولاه. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة هي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما بين ذلك غير واحد من حفاظ الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم.
هذا فيه ثواب الوضوء عند الله وأنه حلية للمؤمن وزينة وجمال، والجزاء من جنس العمل، فإن الله يثيب هذا المؤمن الذي حافظ على هذه الطهارة واعتنى بهذا الوضوء فيكون حلية وزينة وجمالا له يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. رواه مسلم.
هذا فيه أن من ثواب الوضوء عند الله إذا اعتنى المسلم به وحافظ عليه أنه موجب لخروج الخطايا من الجسد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج من تحت أظفاره، فهو من أسباب نيل الغفران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم.
هذا نظير الذي قبله في أن هذه الطهارة التي هي الوضوء يترتب عليها هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، حتى قال في تمامه: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زائدا على مغفرة الذنوب التي يحصلها في وضوئه وأدائه لهذه الطهارة والعبادة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
هذا فيه هذا الفضل العظيم الذي يترتب على العناية بالوضوء، وأنه سبب للغفران، فإذا غسل المؤمن وجهه خرجت كل خطيئة نظرت لها عيناه، وإذا غسل يديه خرجت منهما كل خطيئة اقترفتها يداه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماه، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا التكثير الذي يكون بالطهارة للذنوب هو لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب وعظائم الآثام فلا بد فيها من التوبة إلى الله وصدق الرجوع إليه ليغفر للعبد ذنبه وخطيئته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها ما يتعلق بهذه الترجمة التي هي فضائل الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إتيان المقابر لزيارة الموتى بنية السلام عليهم وتذكر الآخرة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأتي المقبرة ويسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه جمع بين السلام وتذكر اللحاق بهؤلاء، وأن هذا العبد الحي المتحرك في شؤونه ومصالحه سيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء مقبورا مثلهم في عداد الموتى، فيتعظ ويستعد لمثل هذا اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. والصحابة رضي الله عنهم جمع الله لهم بين الصحبة، وهي كرامة ومنة فضلهم الله بها، وأيضا الأخوة، أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددت أن قد رأينا إخواننا، لا يعني هذا أن الصحابة ليسوا إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم إخوة وأصحاب، لكنه أراد أن يبين مكانة قوم يأتون فيما بعد من أتباعه من الله عليهم باتباعه، وهم لم يروا ولم يسمعوا كلامه منه، ولكنهم قد من الله عليهم باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه ومحبته المحبة العظيمة المقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين. فيقول عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت هؤلاء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا فيه إيمان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو المطلع على الغيب. فذكر أنه صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالعلامة، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ والخيل الغر هي التي يكون في ناصيتها بياض، والتحجيل هو ما يكون في الأطراف في اليدين والقدمين من بياض. فلو قدر أن رجلا هذه صفة خيله واختلطت بخيل دهم بهم، أي سود سوادا خالصا بدون أن يخالطها لون آخر، ألا يعرف صاحب الخيل خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. والفرط هو السابق، فأول من يصل إلى الحوض هو صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويميزهم بهذه العلامة العظيمة التي هي النور والضياء والجمال والبياض من أثر الوضوء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أهمية الطهارة ومكانتها العظيمة وعظم أثرها على العبد يوم القيامة، يوم يلقى الله عز وجل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.